بفضلة الشيخ.
الله يحييك.
هذه الرسالة وردتنا من المرسلة جيم عين عين من جدة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
السلام ورحمة الله وبركاته،
قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد من تأليف عثمان بن حسن بن أحمد شاكر من علماء القرن الثالث عشر للهجرة، وصفا لأحوال الناس عند قيام الساعة ووصفا للجنة ونعيمها وللنار وعذابها، ورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، فنسأل عن مدى صحة هذه الأحاديث والوصف والأخبار، وما هو رأي فضيلة الشيخ في هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لم ما قرأته ولا عرفته.
سؤالها الثاني تقول أسأل فضيلة الشيخ عن حكم من كان عليها قضاء صيام فصامت قبل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، الأيام الفضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولم تقضي صيامها بعد، أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله. الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، فالمشروع في حق هذه المرأة وغيرها ممن عليه قضاء رمضان أن يبدأ بالقضاء أولا ثم بالتطوع، ولو أن هذه المرأة صامت أيام التطوع الأيام التي يشرع في صيامها بنية أنها من القضاء لكان ذلك خيرا، يحصل لها فضل صيام هذا اليوم وتبرأ ذمتها بقضاء ما عليها من الصيام.
نعم.
وقد قلنا إن المشروع أن يبدأ الإنسان بالفريضة قبل النافلة. نعم.
هذه رسالة تسأل عن الحداد أكثر من 3 أيام لغير زوجة المتوفى. يقول المرسل صاد طاء عين من مدينة رابغ، ما هو الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة أحد أقاربهن يجعلن فترة الحداد 40 يوما ولا يقمن أثناءه بالزيارة ولو لمريضة أو بالذهاب إلى حفلة زفاف، وإذا حصل فإنهن يسخرن منها أي من التي تزور؟
الحداد المشروع الواجب هو حداد المرأة على زوجها.
نعم.
أما حدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة أيام فأقل، وما زاد عن الأيام الثلاثة فإنه حرام ولا يحل لها أن تفعل ذلك. وهؤلاء الذين يسخرون بها إذا لم تحد هم في الحقيقة محل السخرية، لأن من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة والمودة من المؤمنين، والذي يسخر منه من خالف أوامر الله ورسوله أو تعدى حدود الله ورسوله ورسوله.
هذه رسالة من الطائف، وردت من المستمع سين عين، ويسأل عن التيمم لصلاة العيد. يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد، فهل يجوز التيمم والله يرعاكم؟
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم، لأن من شروط التيمم عدم الماء، وهذا ليس عارما للماء، فنقول له اذهب فتوضأ ثم احضر إلى صلاة العيد، فإن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فقد تركتها لعذر.
نعم. لكن على أساس صلاة العيد من السنن أو فألا يكون أقل من الصلاة المفروضة؟
ليست أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب لها، لأنه إذا وجبت لها الطهارة فإنه يجب أن تكون على حسب ما رسم شرعا بالماء. فإن لم يوجد فبالتيمم.
لكن إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد أو منزله أيضا بعيد أو الماء بعيد، وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة،
لا بأس، لا حرج عليه في هذا،
لا بأس عليه في هذا،
لا حرج عليه في هذا.
هذا يسأل
ولكن بقي علي ملاحظة، وهي أنك قلت إن صلاة العيد من السنن، والحقيقة أنها ليست من السنن بل هي من الفروض والواجبات، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان.
نعم.
وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، وما أمر به فالأصل فيه الوجوب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض، ليست من الصلوات اليومية. أما الصلوات اليومية فلا يجب فيها سوى الخمس، وأما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمس.
نعم. هذه الرسالة من علي محمد أحمد ناجي اليماني، ونرجو من الأخ علي أن يحاول تحسين الخط أو يكلف من يقوم بكتابة أسئلته لقراءتها على الوجه المطلوب. في رسالته يذكر أن والده بنى مسجدا له ولأخوته، وهذا مسجد قديم ولكنه صغير، وأخيرا قامت الحارة عنده وكثر السكان، ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع من ذلك، فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يراد هدمه؟
إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر ونقل، فإن حكم الأرض، أعني أرض المسجد السابق،
نعم،
يزول، وذلك لزوال المسجد، اسم المسجد عنها، فيجوز أن تجعل بيتا وأن تجعل محلا للزراعة وأن يتصرف فيها تصرفا كاملا، لأنه انتقل عنها حكم المسجد.
نعم. هذه رسالة من الحائرة من المملكة العربية السعودية الرياض، هاء عين، تقول في رسالتها هذه: سؤالي: أنا صاحبة وسواس، فإذا جتني العادة في رمضان وأفطرت 7 أيام لازم أزود يوم وتصير 8، وإذا كانت 8 أيام أخليها 9، وإذا كنت صائمة وطار في حلقي شيء من الهوى أو شيء كان في رمضان أو في قضاء الدين أوسوس في هذا اليوم ويخيل لي أن صيامي غير صحيح، فأعيد ذلك اليوم في شهر رمضان، وفي شهر رمضان إذا جتني العادة يوم أو يومين وبعد ذلك. المهم أنها تقول في رسالتها طويلة وتعدد فيها صيام رمضان، تقول أنها تزيد دائما، فما الحل لها؟
الحل لهذه المرأة المبتلاة بهذا الوسواس،
نعم،
أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن دعائه سبحانه وتعالى أن يزيل عنها ما نزل بها، وأن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تصمم وتعزم على إرغام الشيطان بترك الخنوع لوساوسه، ومع الاستعانة بالله وبذل المجهود في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس.
نعم.
ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض 7 أيام لا يجوز أن تترك اليوم 8 فلا تصوم إذا كان ذلك في رمضان.
نعم.
فإن تركها لليوم 8 وهي طاهر هذا من كبائر الذنوب، لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام، إذ أن صوم أيام رمضان فريضة، كل نعم. يوم فريضة أن يصوم الإنسان، فإذا أخلت به كان ذلك ضررا كبيرا عليها، والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحذور فتدع صيام يوم أوجب الله عليها صيامه.
نعم. هذه شيخ رسالة وردت عن المرسل محمد العيسى الحمود الجرياوي، يقول في رسالته: أنني قرأت في كتاب وهو كتاب مسيحي وفيه مكتوب أن المسيح ابن الله تعالى، وأنا أعرف أنه خطأ وكفر بالله، هل يلحقني ذنب في هذه القراءة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء وكفر بالله.
هذا الكتاب الذي قرأته للمسيحي لم تبين أنه الإنجيل أو غيره، وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه: أحدها أن يقرأها للاسترشاد بها والاستفادة منها، فهذا لا يجوز، وذلك لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها.
نعم.
وثانيا أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعوها أو متبعيها.
نعم.
ويبين خطأهم في مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب إما وجوبا وإما استحبابا.
نعم.
الثالث أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم، وليس يريد أن يسترشد بها أو يهتدي بها عن القرآن والسنة، ولا أن يرد على متبعيها باطلهم. فالأولى هنا أن لا يفعل، لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدرا لرشاده وهدايته.
نعم. من محمد معطي العيسى الرياض بعث لنا بهذه الرسالة، يقول: أيهما أفضل، تلاوة القرآن نظرا في رمضان أو محاولة ترديد سور منه لأجل الحفظ؟
الأولى أن يقرأ القرآن كله نظرا، وأن يحافظ على ما كان حفظه عن ظهر قلب لئلا ينساه.
نعم.
وذلك لأن القرآن كله قراءته مفيدة للإنسان، لأنه يمر به كل كلام الله عز وجل، وينتفع بما في آياته من الأحكام والأخبار، وهذا يفوته إذا اقتصر على سور معينة كان حفظها عن ظهر قلب. وإذا لازم السور المعينة التي كان يحفظها عن ظهر قلب استفاد منها زيادة ضبطها.
نعم.
ولكن هذا لا يفوته إذا حرص على هذه السور التي يحفظها فقرأها في وقت آخر، لأن السور المحفوظة يمكن الإنسان أن يقرأها سواء في بيته أو في المسجد أو في أي مكان.
نعم.
نعم. فالأولى أن يحافظ على قراءة القرآن كله، ثم يزيد بعناية ما كان يحفظه عن ظهر قلب.
نعم. هذه الرسالة وردت من المواطن ميم 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 من حوضة بني تميم، يقول فيها: ما هو عنوان نور على الدرب؟ لأننا نريد أن نسأل أو نرسل بعض الرسائل للإفادة، ولكن لم نعلم العنوان. عنوان البرنامج: إذاعة المملكة العربية السعودية، الرياض، نور على الدرب. وسؤاله الأول يقول: كثير من الناس يمسحون للوضوء على الكندرة، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحكم في هذا أن المسح على الكندرة أو على الشرابة مستحب، ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة، وأن يكون في مدة محددة، وأن لا يكون على الإنسان غسل، لأن مسح الكندرة أو الشرابة يختص بالحدث الأصغر.
لا.
فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهرا فالمسح عليه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
نعم.
ومسح عليهما. نعم.
أيضا لديه سؤال آخر، يقول امرأة أرضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان، علما بأن الولد رضع أكثر من 5 رضعات، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من 5 مرات يكون ولدا لها.
نعم.
وولدا للرجل الذي هذا اللبن من أولاده، فعلى هذا يكون هذا الولد أخا لكل من ولدته أمه التي أرضعته.
نعم.
أخا لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وسواء كانوا قبله أم بعده، فالبنتان السابقتان له يجوز لهما كشف الغطاء، وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه. كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له وإن لم يكونوا منها، فيجوز مثلا لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل.
نعم. أحسنتم وأثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي